توقفنا يوم أمس عند حديثك عن انتهاء مرحلة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبدأك في طلب العلم الشرعي. كيف اختلفت هذه المرحلة، مرحلة طلب العلم الشرعي ومرحلة طلب العلم النظري إذا صح هذا التعبير؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما يتفرغ الإنسان لأمر ما فإن تحصيله له وإدراكه لذلك الأمر سيكون بالتأكيد أكبر من أن يكون مشغولا بغيره. في دراسة ما بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كان هناك تفرغ كامل بالنسبة للاهتمام والوقت والجهد لتحصيل العلوم الشرعية، وبالتالي أكيد أنه نسبة التحصيل ستكون على قدر العطاء، فبقدر ما تعطي تأخذ. العلم لا يعطيك ما تريد بمجرد الالتفاتة اليسيرة، كما قال القائل: العلم وإن أعطيته بعضك لم تأخذ منه شيئا، وإن أعطيته كلك أخذت بعضه. فهذا الشأن يعني هو هذا أبرز سمة في حال التفرغ.
لكن أبرز، أنا أريدك أن تحدثني عن أبرز سمة بين الفوارق بين عالمين، عالم هذا وذا. كم لم تشعر بأن هنالك فرق بين، سواء كان الناس هم الناس، يعني رغبتك الشخصية يعني في الدراسة هل هي ذاتها، التفوق هل كنت متفوقا كما كنت من قبل، هل فادتك دراستك السابقة، الفوارق من هذا القبيل يعني.
أنا الحقيقة يعني
بصراحة ما تجامل الفرق على حسب،
لا ليس هناك مجاملة، لكن أنا يعني التجربة الشخصية تبقى شخصية، ولذلك أنا لا أحب دائما يعني أتحدث عن التجربة الخاصة، لأن التجربة الخاصة تبقى محدودة في كل جوانبها ويمكن ألا تتكرر لأنها ظروف معينة ومحيط معين. فلذلك كنت أنحى في كل الإجابات إلى أن يكون الجواب عاما.
هو نبدأ بالخاص وننطلق للعام.
طيب، فيما يتعلق بالبيئة، أكيد البيئة مختلفة بالتأكيد، فالدراسة في جامعة البترول دراسة أكاديمية من حيث تراتيبها وتراتيبها وتنقلاتها، وأما الدراسة في الجامع فلم تكن دراسة يعني بهذه الصورة، إنما كانت دراسة تطوعية، وهذا هو الشأن في أكثر حلق العلم، أنها دراسة لا ترتبط بنمط أكاديمي، إنما هي نمط من التعليم. وإن كان شيخنا رحمه الله محمد العثيمين يعني له نوع من التميز في جانب
التنظيم
والعناية بالدروس، لكن يبقى أنه عمل تطوعي وليس
بدقة العمل الأكاديمي،
العمل الأكاديمي ومراجعة المناهج وما إلى ذلك. هذا من حيث الطبيعة العامة. أيضا الدراسة الجامعية لا يدخلها إلا المتخصصون والطلاب، وهنا مسجد يحضره الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والذي يريد بركة الدرس، فبالتالي هناك فروقات كبيرة في طبيعة التعليم.
طيب ماذا عن كلية الشريعة؟
أما كلية الشريعة فكنت أولا منتسبا، ثم بعد ذلك دخلت الكلية منتظم لأجل أن أكمل يعني، وهنا أقول أنه أنا فعلت هذا باختيار يعني، ولم يكن ذلك اضطرارا، لأنه كان ممكن أنه يتجري نوع من المعادلة للتحصيل العلمي مع الشهادة السابقة وأدخل المستوى الذي أختاره ويقدره أصحاب التقدير، لكن رأيت أن أبدأ من أول المشوار أحسن، ولعل فيه خير، وهو الخير الذي رأيته واللحم كان الخير.
لكن هنالك الحديث كثير من الناس عندما تتحدث عن جامعة الملك فهد للبترول وتتحدث عن جامعة القصيم كأنها تتحدث عن أمريكا والصومال إذا صح هذا التعبير.
لا لا،
فكيف لمست الفارق؟
لا ليس بهذا
لربما أكبر
ليس
أكبر هو يعني، لكن
ليس في هذا التصوير، لأن هذا تصوير.
طيب ما هو التصوير الواقعي؟
الواقعي أنه كانت الدراسة في جامعة القصيم، جامعة الإمام في وقتها فرع القصيم،
طبعا هو اللي اختلف فقط الاسم، هي نفسها يعني ما اختلفت كثير.
لا الآن جامعة القصيم تعتبر جامعة مكتملة بكلياتها، والشكلة الشريعة هي جزء من في ذلك الوقت لم يكن إلا كلية الشريعة
واللغة العربية،
واللغة العربية هي الفرع فقط. نعم. لم يكن هناك أي تخصصات أخرى. المقصود أنه الجامعة كانت طبيعة الجامعة مختلفة بالتأكيد. جامعة البترول فيها من التنظيم وفيها من الإمكانات وفيها من القدرات وفيها من المميزات ما ليس في جامعة أخرى، لا الإمام ولا سائر الجامعات الأخرى. نعم. لذلك يعني الطبيعة أكيد ستكون مختلفة من حيث الجدية الطلاب. نعم. في التحصيل ومن حيث الإمكانات التي تتاح للمعلمين فرق بالتأكيد شاسع يعني، لكن ليس بالصورة اللي الصومال وأمريكا يعني، لا سيما قلنا الصومال في وضع الحال الممزق. نعم. الآن لكن هناك فروقات يعني واضحة في
طيب أساليب التعامل وأخلاقيات الناس.
يعني
هو أنك طالب ابن عثيمين ما راح تجد الفرق يعني، الكل سيقابلك بها.
لا على كل حال يعني هو لم يكن هناك فارق من حيث السمة العامة.
أيه.
لكن من حيث الجدية بالتأكيد طلاب جامعة البترول متميزون بالجدية والحرص والاهتمام بالدراسة، وهي تبني الطالب بناء يعني طبيعة الجامعة تبني الطالب، تدفع الطالب دفعا إلى أن يهتم بدراسته ويتحمل مسؤولية نفسه وهو المحاسب، لأنه ليس هناك في الغالب لا سيما في وضعنا نحن كنا ليس لنا علينا رقيب من أهلنا. ذهبت حضرت قملة تقوم للمدرسة وما أشبه ذلك، كان واحد هو بنفسه يتحمل مسؤولية نفسه تماما. في جامعة القصيم لا، هي في بلد وليس فيها الإسكان الذي في الجامعة، وبالتالي أكثر الطلاب كانوا من عوائل وأسر تعيش، وبعضهم من الطلاب الوافدين عن المنطقة لأجل الدراسة في الجامعة. فما هناك فروقات ما بالتأكيد، لكن تحديد هذه الفروقات أنا أجمعها في جانب يتعلق بالتعليم هو الجدية. في فارق كبير في الجدية وفي فارق كبير في جودة المخرجات أيضا.
جميل.
وهذا فرع هذا.
طيب.
جودة المخرجات نتاج الجدية وقوة المناهج.
إذا اعتبرنا أن الدكتور خالد المصلح مخرج جيد، فهو فضل البترول ولا فضل الشريعة؟ يضفت إلى العامل الشخصي اللي دائما أنت
أنا أتوقع أنه مجموعة أشياء بغض النظر عن
إذا حصلنا في الجامعتين
معين.
في الجامعتين فقط، لكن أنت في النهاية إنسان ونتيجة مؤثرات معينة.
هذا هو أنا أقول لك بغض النظر عن الشخص يعني هو الجامعة البترول يعني أنا فيما أعرف من زملائي ومن يعني جميع الذين في الوقت الذي كنا ندرسه قبل، ولا أدري الآن شو الوضع يعني بالتحديد، لكن يعني المخرجات جيدة يعني، ولهذا تجد أنه خريج البترول في كل المجالات يجد له من القبول والتيسير،
بل يوقعون عقود قبل التخرج،
وهذا حاصل يعني مع أنه موجود أيضا في جامعات أخرى توقيع
قليل نادر هذه السنة، لأنه كنت في وقت من الأوقات
أنا أتكلم عن الوقت السابق يعني جميع المخرجات التي رأيتها متميزة. هناك جانب من التميز لا يلزم أن يكون التميز
في كل واحد،
لكن سمة التميز موجودة.
نعم. لكن أنت أيهم أكثر أثرا عليك؟
طبعا هناك فرق بين الجامعتين في ما تخرج، بمعنى أنه هذه تخرج طلاب أو مهندسين وإداريين وما إلى ذلك من سائر التخصصات، هذه تخرج شرعيين، فلا يمكن أن أوازي أقارن هذا بهذا، لكن بالتأكيد أن تجربة البترول كانت مفيدة جدا في تكميل ما يمكن أن يكون من نقص في الدراسة في جامعة الإيمان.
نعم. الآن جامعة الملك فهد البترول والمعادن بإجماع الناس هي صناعة أمريكية، هل يمكن أن نعتبر طبعا هذا من الجانب الإيجابي في الصناعة الأمريكية، لأنه هي كانت أرامكو السعودية هي التي أسستها، وأرامكو تعرف أنه من حسنات من أكثر ما تمدح عليها المملكة في الفطن الاقتصادية أنها كانت شركة أمريكية، ثم شيئا فشيئا تملكتها المملكة العربية السعودية. هل يمكن أن نقول أن الدكتور خالد في بداية صناعته هنالك أيد أمريكية في صناعته وإن كان في جانب إيجابي.
والله يا أخي أنا ما أشوف أنه يعني أنا لم أشعر بهذا في لحظة يعني من
ذات يوم
يعني أبدا.
حتى في المناهج في من نمط الحياة
وفي بالتأكيد
وفي المرافق كيف ما شعرت؟
لا عفوا أنا أقصد أنه لم تكن هذه حاضرة في ذهني أنه هذه صناعة أمريكية ولا صناعة سعودية ولا صناعة
يمكن لأنك لست إيديولوجيا يعني ما كنت مؤدلج
يعني على كل حال المقصود أنه يعني كانت الجامعة تتميز بإيجابيات وإلى الساعة أنا أقول هي تتميز بإيجابيات من حيث قوة المناهج من حيث حزم التعليم من حيث وضوح الرؤية يعني هناك وضوح الطالب يدخل يأخذ ما يسمون السيلابس أو الكروكلم اللي هو عبارة عن توصيف للمنهج هذا ما 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 رأيته يعني حتى إلى الآن يعني مع السعي
لتطوير
التجويد الأكاديمي هناك دفع يعني تشعر أنه هناك دفع لتحقيق هذا المنجز مع أنه نحن كنا نشاهده
قبل 20 سنة
قبل 20 أو ما يزيد على 20 سنة في جامعة البترول يعني عام 1982
يعني الكليات الشرعية إلى اليوم ما وصلت إلى ما وصلت في الجانب التنظيم ما وصلت إليه الجامعة قبل
يعني أنا لا أريد
20 سنة
لأن الظلم ظلمات يوم القيامة
لا
ليس
ما
هذا
ما دعوناك للتنظيم
لا عفوا أنا مقدمة أنه هذا ليس خاصا بكلية الشريعة هذا يبدو لي ثقافة جامعات
أيوة.
جامعة البترول يعني إعدادها وترتيبها في أول الأمر أنا لست متحدثا عنها لكن أحكي تجربة التي خضتها
واحد
وقد
من أبنائها
وقد تكون تغيرت أنا لا أعلم إيش الواقع
ليش ماذا تشرف بأنك واحد كنت من أبنائها
لا عفوا لكن أنا أقصد أنه أنا لا الآن يعني أوازن بين جامعتين إنما أوازن بين تجربتين
بالضبط وهو كذلك
التجربة التي كانت هناك كانت تتميز بالترتيب والتنظيم والحزم وما إلى ذلك جامعة الإمام في وقتها والآن طبعا مع التطوير الأكاديمي ومحاولة الارتقاء هناك تغيرات كثيرة لكن يبقى أنه ما كنا نشهده في جامعة البترول من ترتيب وضوح وحزم وجودة للأسف أنه لم نصل إليه إلى الآن في بعض الجامعات
هذا خبر مهم لكن الآن أنت بالنسبة لك قلت لي ما لاحظت أنك صناعة أمريكية ما فكرت فيها يوم من الأيام هل تتورع مثلا
لا ما بتورع
إيش الإشكال يعني
صناعة أمريكية يعني الحق ظلة المؤمن أن وجده فهو أحق به ما في مشكلة أنه أنا أستفيد من أي تجربة ولكن لا أوصف بأني لما أستفيد من التجربة ممكن نقول إذا غزوة الخندق صناعة فارسية وإنتاج فارسي لكن ليس هذا هو هذا استثمار لتقنية معينة في تحقيق نصر معين يضاف إلى أصحابه ولا يلغي فضل من كان يستعمله
لكن بصراحة
لا يعني هذه العناوين البراقة صناعة أمريكية طبعا هذا معناه أنه ممكن يجيك واحد يقول لا صنيعة أمريكية وبالتالي تكون مشكلة يعني تصير سبة وليس
طيب الآن أنت الآن بصراحة بعد تصدرك للفتوى واحتكاكك بالناس وخروجك بآراء ما كان على الأقل الشباب السعوديين المشايخ اعتادوا على أن اعتاد الناس منهم أن تصدر منهم هل هنالك من أعاد ذلك إلى مرحلتك في الملك فهد البترول يعني من هل تاريخك السابق يعني يلاحظ الناس أثرها عليك أم أنك يعني كما لو كنت من طلاب الشريعة يعني ما في ذلك
ما أشوف يعني ما هناك يعني من ربط هذا بذاك لكني أذكر أنه مرة من المرات كنت أتحدث مع شيخنا الدكتور عبد الله
المطلق
لا شيخنا الدكتور عبد الله بكر أبو زيد شيخنا بكر أبو زيد رحمه
الله
عبد الله بكر من عبد الله أبو زيد غفر الله له ورحمه فكان جاء دراسة البترول وذكرها وأنه يعني مضى وقت من العمر في يعني في ما لو صرف لغيره لكان أنفع
فقال يعني أنت كنت متأسف عليه
لا لست متأسف لكن
في ذلك الوقت
قد يكون الإنسان يعني المهم أنا أريد الجواب بغض النظر عما
بس أنت قلت حاجة مهمة يعني
هو هذا ويعني قلت مضى وقت قد يكون لو صرف في العلم الشرعي المتخصص قد يكون أنفع قال رحمه الله يعني لا تندم على شيء او لا يعني كان يقول لا تندم انا لا اذكر العباره بالضبط لكن الكلمه التي ما زالت ترن في اذني وهي الواقع الذي المسه ما كان من دراسه في البترول فهو رصيد وفعلا هذا التشخيص صحيح ورصيد، لأنه رصيد
كيف وجدتها؟
رصيد من حيث الترتيب والتنظيم والاطلاع، يعني مثلا في رسالة الماجستير مثلا كانت على الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي. هذا العنوان يعني هو جزء من ما كنت أدرسه في الماركتينج وإدارة والإندستري مانجمنت، فكان يعني متصل في التسويق والإدارة الصناعية جزء منها، كنا ندرس التسويق فكان سهل أنه أصل إلى كثير من المعلومات. أيضا في رسالة الدكتوراه كانت متصلة بالاقتصاد والإنفليشن اللي هو التضخم. طبعا أنا أتي باللفظ الإنجليزي لا أني أظهر أني أعرف، لكن انه هذه الدراسه كانت مفيده في
وليش الانجليزيه عيب يعني
لا لا تعرف
الداعي كان مو لا
لا بعض الناس يعني بين كلمتين والثالثه ياتي بحرف انجليزي او بكلمه انجليزيه يظهر انه يعرف. وانا عجبني احد المغردين مره قال الحين بعض المثقفين اذا طلع وياتي كانوا يستحضر مصطلح لا ياتي الا بالمصطلح الانجليزي. يا اخي الانجليزيه اصبحت لغه الاطفال الان، ليس التميز في أن تعرف عربي وإنجليزي، إنما التميز في أن تعرف 7 لغات 8 لغات أصبحت تحدي اليوم. هو هذا، اللغة الإنجليزية أصبحت شائعة ومستعملة في ألسنة كثيرة.
لكن جامعة الملك فهد للبترول هي التي أرغمتك لربما في بداية التكوين، لأنه هذا منهجها مع الكل
بالتأكيد
أنت تتعلم اللغة الإنجليزية، فما هي أثرها هذه اللغة الإنجليزية في حياتك؟
استفدت منها جدا. وأنا سبقني قبل أن أذهب للبترول درست في بريطانيا لغة مرتين أو 3 وفي أمريكا، لكني لم أجد فائدة في تقوية اللغة وإتقانها بقدر ما كان في جامعة البترول، لأنه ما يمكن أن تتجاوز المرحلة وتمضي في الدراسة إلا إذا أتقنت اللغة.
كيف نفعتك اللغة في تاريخك الدعوي اللي جاء بعد يعني
يعني
في علم الشرع
يعني فترة
ما لها استخدام يعني.
صحيح مر فترة طويلة ما استفدت منها حقيقة يعني، لكن في الآونة الأخيرة يمكن 4-5 سنوات أخيرة أصبحت أستفيد منها في يعني مثلا لما ذهبنا مع شيخنا رحمه الله لأمريكا في العلاج قبل 10 سنوات زرت بعض المراكز وألقيت كلمات وباللغة الإنجليزية في غالبها، وهناك من يساعد في بعض المصطلحات الدينية التي لم نكن نعرفها يعني
باللغة الدينية
ما تبقى لغة لها يعني حتى قد لا يتقنها المتحدث الأصلي باللغة الإنجليزية قد لا يتقن تلك المصطلحات، فكان هناك من يعين. بعد ذلك أيضا التواصل من خلال التواصل مع الناس، أسئلة بعض السائلين يتكلمون بالإنجليزي يتكلم بالعربي تفهم عليه وتوصله الإجابة بسهولة، يعني آخر ما يعني مظاهر هذه الاستفادة في زيارة لندن بعد مدة يعني أنا زرتها قبل 30 سنة 1982 أو 81 وزرتها هذا العام، فكنت يعني وجدت نفعا لهذه اللغة في التواصل مع الناس، وخطبت باللغة الإنجليزية في جامع شرق لندن، وكانت خطبة أنا حرصت أن أسأل الحاضرين من يتقنون اللغة من العرب، فقالوا لها يعني كانت خطبة يعني موافقة ومناسبة في مستوى، بل يمكن تكون أرفع في اللغة الإنجليزية من مستوى السامعين.
ممتاز.
وهذا يعتبر تقييم يعني جيد.
ممتاز. طيب الآن بالنسبة لمرحلة طلب العلم الشرعي، جامعة البترول وحدها يعني هذا عالم آخر، لأنه في محاور كثيرة متصلة بها لكن سأتجاوزها. الآن بالنسبة لمرحلة طلب العلم الشرعي، جيت أنت لجامعة الشيخ ابن عثيمين وحول أفواج الناس والطلاب وما إلى ذلك، بشكل سريع كيف تصف لنا هذا العالم وتأثيره على حياتك الشخصية، خصوصا أنه يقال أن طلبة العلم بينهم من التحاسد والشحناء ما لا يخلو من أي ما لا يخلو منه أي مجتمع بشري؟
ما شعرت بهذا في أول أمر طبعا بالتأكيد كان يعني الدراسة في المساجد ميزتها الاحتساب، سمتها العامة، ما حد يجي يجيبك يعني إلا أنت تأتي محتسبا. هذا جانب. جانب آخر البساطة، فيها نوع من البساطة وعدم التكلف، تأتي وتجلس في أي مكان، اليوم تجلس هنا غدا تجلس هناك، ما هناك أماكن محددة محفوظة.
هذا تربية على عدم النظام يعني؟
لا بالعكس، هذا تربية على أنه من سبق إلى شيء فهو أحق به، لأنه كان حتى كان في إشكالية أنه في ناس يحجزون ولا يأتون المتأخرين، وكان في نوع من المنازعة على هذا. لكن السمة العامة أنه يعني فيها البساطة. طبعا أنت ما تأخذ حق غيرك، لكن تأتي حيث وتجلس حيث انتهى بك المجلس. أيضا في جانب مهم، وأنه كل هذه المدة طبعا حصل نوع من يعني التقدم في السن، أول ما لست صغيرا، وثانيا كوني مدرس مثلا في مدرسة أيضا هذا له جانب، وثالثا أنه أيضا حصل نوع من التحصيل العلمي اللي يعطي نوع من التميز. ومع هذا مهما كنت متميزا، أن تجلس بين يدي الشيخ ومع المبتدئ، أنت هنا واللي مثلا لك 5 سنوات 10 سنوات. حتى أذكر أحد المشايخ زارنا بعد يعني يمكن بعد مدة من الدراسة على الشيخ، وقال أنا أغبطكم على هذه الميزة، أغبطكم أنكم تكسرون أنفسكم وتجلسون مع من هو في أول السيب، أول الخط، أول الطريق. وهذا طبعا تربية،
وهذا مقصود،
هو ليس مقصودا لذاته، يعني ما جاء، ما كان هذا مقصود لذاته، إنما كان هذا شيء تلقائي بطبيعة.
لكن النتيجة واحدة،
النتيجة واحدة ومهمة، إنه الإنسان يا أخي مهما بلغت في العلم والمعرفة، تبقى إنه أنت في مجلس علم، أنت وغيرك في 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 على حد سواء، ولا تعلو على غيرك. هذه تربية مميزة الحقيقة، ولم أجد لها يعني أي نوع من الغضاضة، بل كانت نوع من التربية اللي أحتفظ بها ذكرى جيدة، وأيضا تربية على أنه الإنسان لا يطلب التميز. يعني أيضا جانب أن كنت تخرجت من جامعة وحصلت شهادة وعملت في التدريس وعندك حصيلة علمية لا بأس بها، يعني لست مبتدئا، وتجي تجلس مع الطلاب الذين يعني لهم 2 سنوات في الثانوي، وأنت لك عن الثانوي 10 سنوات. أيضا هذه كانت لها تأثير بالتأكيد نفسي إيجابي، من حيث أن الإنسان لا يعلو على العلم ولا يستصعب الحصول على ما يريد إذا كان سيؤدي هذا الطريق إلى مطلوبه.
كل هذه التجربة إيجابية، ما في شيء يعني ممكن أن يعني كان مر فيها تعتقد أنه كان يجب أن لا يكون، وأنه تنظر إليه بعين المراجعة
يعني ما أشو طبعا ما يمكن رد الأمر، لكن في الجملة ما أشوف شيء يعني شيء مميز انه ليته ما كان كذا. لكن في الجملة التجربة العلمية مفيدة، مراجعتها لا لنفسك، قد لا تستدرك لنفسك لا سيما فيما يتعلق بالبدايات، لكن تستدرك لغيرك. الجمع الذي ميز جامعة البترول عن المرحلة التي بعدها، مرحلة طلب العلم في جامعة البترول، مرحلة طلب العلم فيما بعد، انه في جامعة البترول كنا نتعلم من الكتاب، شيخنا هو كتابنا، ولذلك كان هناك نوع من الـ يعني الصبغة التي لا تحفظ، لا تحفظ للعلماء مكانتها. وهذا يقولها بوضوح، إنه لما يدخل إنسان سلكا يكون شيخه كتابه، طبعا هو الذي سيبذل جهدا في الفهم، وهو الذي سيبذل جهدا في الوصول للمعلومة، فإذا وصل إلى المعلومة سيرى أنه هو الذي وصل إليها دون فضل لأحد. فبالتالي لما يجلس مع عالم من العلماء ويذكر هذه المعلومة، ما يشوف أنه يعني جاب جديد، وأنا هذه المعلومة قرأتها في الكتاب،
هذا يقلل من قدر العلماء أو
بالتالي
من
نفسيا أكيد. لما تكون كل طريقة التحصيل عندك هو الكتاب، فست تنعكس هذه على نظرتك إلى الآخرين.
طيب ما الحل الآن في كلية الشرع؟
الحل في هذا هو أنه لابد من
هذا وذاك،
تجمع بين الطريقين. ولذلك لما تجي يعني هذا له إيجابيات، القراءة والتعلم من الكتاب له إيجابيات كبرى، ولذلك تجد الذين يسلكون التعلم عن طريق المشايخ فقط ولا صلة لهم بالكتاب عندهم نقصات وإشكاليات في التعلم كبيرة، مثل أولئك الذين كان شيخهم كتابهم. فبالتالي الجمع بين الطريقتين هو الأمثل، وهذا ما يسر الله تعالى من خلال جمع بين هذين الطريقين في التعلم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مدرسة بحد ذاته مختلفة عن بقية المشايخ والدعاة والذين يريدوهم الناس أو يدرسون عندهم، وأكيد لك في البداية بعض المواقف الطريفة معه، خصوصا حتى الناس الذين لم يلازموه شاهدوا بعض هذه المواقف. مثلا في الحرم دائما يقول لشخص قف أنت، فهل حصل لك شيء من هذا القبيل يعني معها، وأنه كان منذ البداية وهو يجلك؟
يعني أنا أشعر بخصوصية في تعامل الشيخ منذ أن عرفته رحمه الله، وهذا الذي شجعني أني أتقدم له بطلب الزواج. يعني
نعم،
لو لم أجد هذه الخصوصية ما كان
منذ البداية. ليش؟
منذ البداية أنا ما أدري
بإيش فسرها. أكيد بتدري الحين من بيصدق أنك ما تدري.
يعني أنا لا أعرف
كل ما أنت تقول، لكن أكيد
أنا لا أعرف سببا واضح، ما في موقف أقول من هذا الموقف كان هذا
التصفيق. لكن أكيد ستسمع من الناس أو أكيد ستلاحظ. يعني
أنا إن كان حفظت شيء من كلام الشيخ رحمه الله، إنه قال أنا يعني لما طلبت منه الزواج والححت عليه في يعني تعجيل الإجابة بالإجابة والرفض، قال لي كلمة يعني تعكس نمط من الـ يعني الـ ما أدري شو أقول، لكن قال لي أنا ما ألقى مثلك. يعني
يعني أنا أقول هذه
يعني ثقة ونوع من الرضا وما أشبه ذلك، وهذا قبل أن ألتزم بدروسي. كنت هذا في جامعة البترول، وعود الشيخ بين فترة أخرى تواصل معه بالهاتف، ألتقي في الحرم.
هذا قبل أن يعرفك حقا.
من المواقف اللي ما أنساها مع الشيخ رحمه الله أنه مرة من المرات سألت سؤال فأجابني، وهي المرة الوحيدة التي أذكر من الشيخ أغلب في الإجابة، وكان خارج من الحرم حتى أذكر، ونحن خارجين من باب المسجد الحرام من باب الملك عبد العزيز، سألته عن حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم والذي فيها أن الله تعالى خلق
آدم على صورته،
أن الله خلق الأرض يوم السبت، وفيها تفصيل الخلق والشجر والماء ونهاية الحديث أنه الخلق كان في سبعة أيام في سبعة أيام، خلاف ما في القرآن من أن الخلق في ستة أيام. فقلت يا شيخ هذا الحديث كذا، قال الحديث هذا ضعفه العلماء لإشكالية في متنه. فقلت بحثت معه الموضوع وقلت قال الشيخ الألباني كذا، فالتفت إلي الشيخ مغضبا، قال قل الألباني ومن وراء الألباني إنه كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذهب وتركني. أنا طبعا
انصدمت،
يعني ما أنت انصدمت، لكني كانت لها وقع في نفسي.
أيوة.
فالتقيته في اليوم الثاني أو في نفس اليوم، هذا كان فجرا، التقيته في المساء وسلمت عليه، ويعني استقبلني الشيخ كان لم يقل شيء، يعني أيوة. ما بقي في نفسه، لكن أنا في نفسي هو يمكن أراد أن يوصل رسالة معينة. أيوة. أنه يا ابني أنه ما يقدم قول أحد على قول الله عز وجل ولا يرد
حتى وإن كان حديثا،
حتى لو كان حديث يحتاج إلى أن يجاب. نعم. عنه بأي إجابة. نعم. تخرج التعارض أو الاختلاف، ولا يتبع في هذا قول فلان أو فلتان من أهل العلم. المهم هذا الموقف لا أنساه. يعني طبعا أنا أرضيت الشيخ بطريقتي وشعرت برضاه رحمه الله
يرحمه إن شاء الله. طيب الآن
فنقول هذه من فوائد الدراسة والتلقي على العلماء، أنه يعني ليس فقط الكلام معلومة، يعني أنت تتلقى من العالم معلومة، أنت تتلقى عن العالم معلومة وأدب وأخلاق وطريقة تعامل وطريقة فقه. يعني هناك منظومة لا يمكن أن تحصلها من خلال الكتاب. ولذلك قالوا من كان شيخه كتابه
كان خطأه أكثر من صوابه. ولكن ماذا شاهدت أظرف موقف مع غيرك يعني من طلاب الشيخ؟ هل لاحظت موقف معين كان ظريف؟ لأنه يتميز بهذه السمة أنه يمكن هو القليل بين العلماء الكبار الذين ليس معلما فقط وإنما أيضا مربيا حتى وإن كان وهو يمر ألقى مرور الكرام، فما بالك بالذين لازموه؟
والله يعني سمة الشيخ البارزة قربه من طلابه. ما كان الطلاب يشعرون بتباعد بينهم وبين الشيخ، يعني يغشاهم ويغشونه ويخرج معهم ويحرص عليهم ويلتقي بهم، فهذه السمة كانت مميزة. طبعا موقف محدد أنا الآن لا أحضرني شيء، لكن السمة العامة هي السهولة والقرب، ويعني يعني مرة من المرات في الدرس يعني جاء شخص مختل والشيخ يدرس، فقطع الحلقة ودخل والشيخ جالس على الكرسي وجاء سلم على الشيخ، فمد صافحه الشيخ قالوا من أنت؟ هذا الرجل يقول للشيخ قالوا من أنت؟ كان أنا محمد عثيمين. قال عطني البطاقة. يعني الشيخ ما عنده بطاقة، ولو بطاقة ما فيها صورة، يعني هو الشيخ
بطاقة بلا صورة
تابعية، ما كان في بطاقة
وقتها، ما كان في بطاقة
والتابعيات فيها يعني الوصف الصورة لبعض الأشخاص.
طيب كيف تتصرف مع كذا أخرج؟
أنا ما أدري بالضبط كيف الموقف، لكن كان موقفا طريفا. طبعا الشيخ تخلص منه بلطف، يمكن قام على الطلاب وقال له اجلس. أول شيء قال له أعطيك إياها فيما بعد، ما أدري بالضبط. المهم انتهى الموقف بسلاسة.
طيب هل صحيح الرواية اللي تروى عنه أنه لشدة بساطة ركب تاكسي فقال لها يعني من أنت؟ فقال لها أنا الشيخ ابن عثيمين. فقال
أنا
وأنا الشيخ ابن باز.
لا صحيح، هذه صحيح. والشيخ يعني بساطته
يعني كنت معاه ولا
لا؟ ما كنت معها، نقلت إلي يعني حتى ما أذكر.
لكنها صحيحة،
نعم مشهورة، أنا سمعتها من طرق كثيرة، لكني ما أستطيع أن أقول أنا سمعتها منه مباشرة. في جدة هذا كان، ولعله في الوقت الذي قبل أن يشتهر الشيخ ويعرف، لأن الشيخ كان يذهب دائما إلى جدة، لا سيما في موسم الحج، ويبقى مدة في مكة وجدة للتعليم والالتقاء بالحجاج، فلعلها في أحد هذه المناسبات.
طيب سؤال قبل،
لكن يعني أطرف من هذا أني أنا رأيت الشيخ يدرس سيارة، يعني كان في أحد الأخوان يعني شخص بسيط وسيارته يعني ضعيفة، وكان يعني يستلطفه
الشيخ، وما أكثرهم في ذلك الوقت، يعني الآن ربما الأوضاع صارت أحسن،
وكان ينتظر الشيخ بعد في خروجه من المغرب في خروجه لصلاة المغرب، فيقف له في مكان، فإذا وازنه الشيخ قال له يا شيخ اركب، والشيخ عادة لا يركب لكنه يستجيب لهذا
استلطافا
له ومراعاة لحاله، فكان يركب عاد سيارته يعني سيارة ضعيفة تمشي بتاعه، فحصل ما تعطلت في إحدى الليالي وما كان من الشيخ إلا نزل ورجل في السيارة صارت عبئاً عليه وليس عبئاً له.
الله يرحمه. طيب الآن رغم كل هذه الأشياء، الحياة الحميمة الجميلة التي قضيتموها مع الشيخ في ذلك الوقت، إلا هنالك في أشبه ما يكون بويكيليكس الحلقات العلمية ظهر خصوصاً في ما يتعلق بمسجد الشيخ محمد بن عثيمين الذي يعتبر هو الأفضل وهو التجربة على الأقل السعودية التي أصبحت منفردة بذاتها، وهو الكتاب الذي تذكره أو المذكرات التي تعرفها وهي الطريق إلى النور التي كتبها أحد طلبة الشيخ عن بعض ما يجري في عالم الشيخ والمقربين وتنافسهم وبعض تحاسدهم الذي لا يخلو منه بشر. هذه القصة هل لها شيء من الصحة؟ وهي بالمناسبة ذكرتك أنت بخير.
الحقيقة يا أخي، أولا أسأل الله أن يغفر لشيخنا ولكاتب القصة لأنه توفى
الله يغفر الله. نعم. إذن أنت تعرف حتى الكاتب؟
أعرفه، نعم أعرفه. نعم. غفر الله
الله ورحمه.
يعني هناك هذه رواية، والرواية رؤية، وبالتالي لما تكتب رواية أو تكتب قصة فأنت لا تكتب خبرا، تكتب خبرا من ليس خبرا مجردا، مو مثلا أقول يعني رأيت فلان هذا خبر، لكن ما أقول رأيت
ما وراء الخبر
وهو مبسوط. أنا الآن لا أكتب يعني توصيفا فقط، إنما أكتب انطباعي.
نعم.
ولذلك هذه القصة لم تخلو من انطباعات، وهي رؤية يعني هذا الذي يشكل على هذه القصة إنها لم تكن خالصة في القصة في الخبر، إنما تحكي رواية صاحب القصة، وبالتالي هو يقص الخبر من زاويته وما جاء من ذكر.
ولذلك نسألك أنت الآن عن
يعني أنا لذلك أقول إنه ما جاء من أحداث يعني لا تخلو من شخصنا في بعض جوانبها، ولا تخلو من نوع من المبالغة في بعض جوانبها. موضوع صلة الرجل بالشيخ نعم، خصوصية الرجل بالنسبة للشيخ نعم، كثير من الأحداث التي ذكرها لها أصل، لكن يبقى أنه فيها زيادة، فيها نقص، فيها تحليل وليس خبرا، فيها رؤية وليس رواية، وبالتالي تأتي الإشكالية من هذه النواحي.
طيب والناحية الأخرى ما هو واقع فيها بالفعل؟ يعني هل هذا تعتبره في سياق
يعني هو الأخ لما جاء أثار الناس حقيقة يعني كانت مجيء، كان دخول الله يغفر له ويرحمه ويجعله في جنات النعيم، كانت مجيئه غريبا في ابتداء وطريقة الدخول بالشيخ يعني كانت مثار استفهام، لا يلزم أن يكون غيرة أو حسدا من الجميع، لكن فيه نوع من الاستفهام.
ليش
يعني هو أولا جاء بشخصية مزورة كما ذكر في القصة وبقي على هذا فترة من الزمن، ثم كشف عن شخصيته الحقيقية رحمه الله، هو كما ذكر يعني في تفاصيل قد يعني ما،
لكن رغم ذلك الشيخ مثلا تجاوز عن كلها.
نعم الشيخ تجاوز عن هذا، لأنه الشيخ رحمه الله
وأحبه وأكرمه،
الشيخ رحمه الله في الجملة يحتفي بالطلبة،
ولا
سيما الجدد منهم يعتني بهم عناية خاصة ويوليهم اهتمام تشجيعا لهم على الاستمرار. هذا ما كان نصيب الأخ مع زيادة. سر هذه الزيادة أنا لا أعرفها، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الشيخ واهتمام الشيخ به كان مفيدا له في اختصار في التجاوز عن كثير من الأشياء التي كانت غير صحيحة أو كانت مثار استفهام، في أيضا تخصيصا بنوع من الاهتمام العلمي والقراءة على الشيخ، وجمع يعني أذكر أنه جمع كان يمشي مع الشيخ ويعرض عليه قواعد ويشرحها الشيخ، وكانت من أنفع الكتابات فيما يتعلق بالقواعد يعني هناك.
طيب هل يمكن أن نعتبر هذا في سياق تحاسد الأقران يعني المعروف سلفا يعني أو أقران ابن عثيمين؟ طلبة ابن عثيمين لا يمكن.
لا أبدا، هم كغيرهم يعني الطلاب بشر والتحاسد موجود وليس شيء أكثر انتشارا بين أصحاب الصنعة عموما أكثر من التحاسد أصحاب الصنعة
الواحدة
سواء كانوا طلبة علم أو مهندسين أو أطباء أو صحفيين أو إعلاميين، ليس شيء أكثر انتشارا من قضية يعني التحاسد الذي قد يكون بعضه محمودا فيما إذا طور الإنسان من نفسه ولم يأخذ حق غير هذا الغبطة. وأما إذا كان يحمل على الجناية أو كراهية الخير الآخرين هنا تكون المشكلة. فما في شك أنه جزء من الموجود في كل الأوساط العلمية نوع من التحاسد، لكن لا يمكن أن تشخص شيئا معينا في شخص معين أنه حسد حتى تطلع على حقيقة الأمر اطلاعا كاملا.
نحن في رحلة معك في حياتك وكنا تحدثنا عن مرحلة طلب العلم الشرعي وبعض الذي حصل من الطريق إلى النور الذي تحدث عن بعض ما يجري في حلق الشيخ، لكن هذه القصة لملمها الشيخ فيما قلت لي تحت الهواء إن كانت أذته كثيرا. لكن السؤال الآن، الشيخ قبل أن يموت قسم تركته من بعده وهي التركة العلمية، فجاء نصيبك منها وافرا، على أي أساس قسم هذه التركة يعني؟ وهل أنت مثلا وجدت أن نصيبك يعني راضي به يعني، أو أنك كنت ستفضل الخطابة؟
أولا الشيخ لم يقسم،
لا
ليس
هذه إشاعة يعني؟
لا هو الشيخ رحمه الله لما مرض واحتاج إلى السفر إلى أمريكا أولا، ثم بقي 10 أيام ورجع واحتاج التردد إلى مستشفى التخصص في الرياض، توقفت الدروس في الجامع. وجاء من أشار على الشيخ وقد حدثني بنفسه، وقال يا شيخ إن الجامع يعني ما به أحد ولا فيه ناس يعني يقومون بالتدريس وقضاء حوائج الناس، وأشار عليه بشخص قال لعلك تخلي فلان يعني يسد المسد إلى أن تأتي. فأثار هذا الموضوع
لغط الناس،
أثار الموضوع عند الشيخ أو نبه الشيخ إلى هذا الأمر. بعدها بيومين وثلاثة، فترة ليست بطويلة، كتب الشيخ رحمه الله ترتيبا لتنظيم الأعمال التي يقوم بها هو. فكتب فيما يتعلق بالخطابة للشيخ محمد السلمان، وهو الذي كان ينوب عن الشيخ في حياته، ويعني فهو استمرار لإنابته إنه أنا استخلفته بعدي يعني أو استخلفت عني. يعني في أن يقوم مقامي. في 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 وقت كونه هو القائم بهذا العمل، فاستخلف عنه السلمان في الخطابة وطلب منه إمامة المسجد، لكن الشيخ السلمان رفض. رفضا كليا مع الحاح الشيخ، وأنا شهدت الحاح الشيخ عليهم ويا ابن الأجواد ما نلقى مثلك، وأثنى عليه ثناء عاطرا، لكنه اقتصر على الجمعة. يعني حتى الجمعة الشيخ محمد السلمان الله يطول عمره على العمل صالح، أولا يعني مسكنه بعيد ويشوف أن الإمامة فيها مسؤولية، إمامة الجامع فيها مسؤولية، قد لا يرى أنه يتمكن من القيام بها، فاعتذر واقتصر الخطابة، ولا زال هو الخطيب إلى يومنا هذا منذ ذلك الوقت. بالنسبة لإمامة الفروض، الشيخ كتب أولا أنه الأوقاف تعين من تراه مناسبا. وأما بالنسبة للدروس فقسمها على من كان يدرس في وقته. أنا طلب الشيخ مني أن أدرس في الجامعة عام 1411، يعني قبل وفاته ب10 سنوات. ونقلت، كنت أدرس في مسجد خارج الجامع، ونقلت درسي إلى الجامع، ومن وقتها كنت أدرس إلى أن توفي رحمه الله. وقد كتب يعني مرة قال اكتب الدروس اللي تدرسها أنت، فكتبت أني أدرس الروضة المربع ودرس كتاب التوحيد وصحيح البخاري وجملة. فكتب الشيخ أنه الشيخ فلان اللي هو أنا يدرس هذه الدروس وهو أهل للتدريس، وأصبحت هذه ورقة عند الأوقاف للفسح، فسح الدراسة التدريس. فلما وأيضا الشيخ عبد الرحمن الدهش كان له دروس ويحضرها الطلاب، كانت أولا في غير الجامع، ثم أقام بعض الدروس في الجامع، وكان الشيخ يعني يشير إلى أن هؤلاء المشايخ هم مشايخ المبتدئين، المشايخ الطلاب الذين يدرسون الطلبة الجدد. وكان هناك درس الشيخ سامي أيضا. فأنت لما أراد الشيخ أن يرتب الدروس في وقت غيابه، قسم المواضيع على هؤلاء الثلاثة حسب اجتهاده. فابتدأ بذكري، ثم في تدريس القرآن التفسير وعلوم القرآن.
طيب، ومن أصبح إماما فيما بعد؟
ابتداء كتب الشيخ أنه يؤم الأوقاف، ثم طلب بعض الجماعة أنه يكون الإمام الشيخ سامي، فأصبح كتب الشيخ كتاب الحاق أني وأنبت عني الشيخ سامي لإقامة الصلاة الفروض، وهو إلى الآن إلى الآن هو يقول يعني يصلي بالناس الفروض. طبعا هذه ليست تركة، لأنه الشيخ لا يملك واحد تقسمها. إنما كانت ترتيب لمن استخلفهم عنه وقت حياته.
لكن
أما بعد ذلك الناس قالوا هذه وصية، وبالتالي أصبحت يعني ليست ملزمة، أصبحت يعني إن هؤلاء هم الذين استخلفهم الشيخ للتدريس بعده. وهو في نظرتي أنا وما قرأت الورقة إنه كانت استخلاف عنه في حياته لما يرجع إن كتب الله له رجوعا، وطبعا هذا يعني
بس يؤخذ منه إشارة طالما رضاهم في حياته
بما أن ارتضاهم يعني
بعدما مات من باب أولى يعني.
لكن لا يملك الشيخ أن يقول لا يدرس إلا هؤلاء، إنما الشيخ أناب هؤلاء لتسير أمر مدرسته وطلابه في حياته، واستمر الأمر ولله الحمد بعد حياته يعني بعد أن توفي استمرت الدروس على هذا النمط.
طيب الآن أنت مثلا ما مر عليك فترة من الفترات كنت تترك هذه مثلا وقلت لا يمكن أن أتركها طالما أن الشيخ مثلا عاهد إلي بهذا؟
والله يا أخي هو يعني أولا التعليم قربة إلى الله عز وجل، والتعليم في هذه المدرسة هو من الوفاء لشيخنا رحمه الله. وأنا ما زلت أذكر الشيخ لما أخبرني رحمه الله بالترتيب الذي رتبه في يوم 16 من شعبان 1421. في عصر ذلك اليوم كنا قد ذهبنا أنا وبعض الأقارب ذهبنا مع الشيخ للمستشفى بعض أبناء 2 و3، ولما دخل الشيخ الغرفة غرفة المستشفى وجلس على السرير أنا أذكره تماما كأنه رأيني، قال لي يا خالد ترى رتبنا الدروس اضبط الطلبة واعتنوا بهم، هكذا قال لي. وأنا كنت عندي خبر أن الشيخ كتب أو رتب لكن ما انتهى الترتيب بعد. بعد كم يوم الشيخ رحمه الله لعنايته أراد أن يدخل عملية جراحية، قرر الطب فجأة في رمضان، هذا كان في 16 الخبر، قال لي ترى عهدنا في أول رمضان احتاج الشيخ، كان بيسافر لكنه إلى مكة للتدريس، ترى طارئ واحتاج إلى عملية. قبل ما يدخل العملية يقول لي ابنه عبد الرحمن أنه طلب الورقة التي كان فيها ترتيب الدروس فوقعها قبل أن يدخل العملية، وأنا شفت توقيعه رحمه الله. وهذا يبين لنا جانب من اهتمام الشيخ وعنايته باستمرار التعليم والخير والعناية بالطلاب، يعني هي تضمنت 3 أمور رئيسة. الأمر الأول ما يتعلق بالخطابة والإمامة، والأمر الثاني ما يتعلق بالدروس وترتيب الدروس، والأمر الثالث ما يتعلق بإدارة شؤون المكتبة والطلبة. فكانت على هذا النحو. ويعني
وأنت إذا حريص على البقاء فيه حتى وإن كان شغلتك الشوارع؟
نعم، ولكن مرتبين بحيث أنه يعني تكون الدروس أنا عندي السبت والأحد والخميس، وبالتالي فيه نوع من الفسحة يعني في أنه تح يعني.
طيب لو جاتك فرصة عمل خارج القصيم مثلا أحسن أو
ما يعني جاء هذا في بالي، لكني ما أدري ماذا سيكون، لكن بالتأكيد أنه استمرار التدريس في خير عظيم وحفظ لهذه المدرسة، وأسأل الله أن يعيننا.
يعني ليس ملزما لك يعني أنت؟
لا هو ليس ملزما بالتأكيد، هو
يعني أدبيا مع نفسك أنا قصدي يعني.
والله أنا ما زلت إلى يومنا هذا والدروس قائمة ولا في
وصية فعلي. الشيخ ما تشكل عليك ضغط يعني بأنه هذا
يعني إذا اقتضت المصلحة لا بالتأكيد لن تشكل مانعا من أن أنتقل إلى ما هو أحسن إذا اقتضت ذلك مصلحة أو حاجة.
طيب الآن ذكرت هذا الجو الجميل في طلب العلم الشرعي، ونحن علمنا أنه من خلال 10 سنوات مضت أصبح هذا الجو إلى أفول.
أيوة
أي، فهل وأنت قلت قبل قليل يصعب أن يكون الإنسان عالما أو كذا محصلا كما ينبغي وشيخه كتابه لا بد أن يجمع على التلقي على الشيخ وبين التلقي من الكتاب، أصبح التلقي من المشايخ قل الآن؟
يا أخي نعم بالتأكيد قل وقل كثير، والسبب عوامل عديدة، وعندي أنه من الأسباب التي ينبغي لا يغفلها أهل العلم والمشايخ والمدرسون أنه الطريقة ما تواكب حاجة الناس، ما زالت الطريقة التي تقدم فيها العلوم، طبعا هذا من العوامل وليس هو الوحيد، ما زالت الطريقة التي تقدم فيها العلوم الشرعية الطريقة لا تحاكي حاجة الناس. ولهذا لما حصل نوع من التطوير الآن في بعض المجامع العلمية والمراكز التعليمية بحيث أصبح هناك دورات فترية واضحة البداية والنهاية، عاد النشاط نوعا ما في بعض الدروس وفي بعض هذه المراكز، في حين الذين لازموا الطريقة السابقة من أنه تدريس مفتوح المدى لا يعرف أوله من آخره ولا متى ينتهي، والطريقة يعني فيها تشعيب وتفصيل واستطرادات، هذه أصبحت لا لا لا, لا تجذب الناس, وبالتالي انصرف عنها الناس انصرافا كبيرا. هذا جزء من الأسباب التي أدت إلى هذا الأفول, على أنه يعني المعلومة أصبحت أكثر شيوعا, الحصول على المعلومة أكثر سهولة ويسر, لكن هذا انعكس على الحلقة العلمية. الحلقة العلمية ليس فيها معلومة فقط, وأنا أعود وأقول الحلقة العلمية لا تقدم معارف وعلوم فقط, إنما تقدم مفاتيح مع آداب ومناهج. وهذا المعنى تفتقده الدروس السريعة اللي هي الدورات العلمية, وتفتقده أيضا الدورات التدريبية. ولابد من عودة أو جمع بطريقة ما بين فوائد الدراسة السابقة وما يجري من تطوير, لأنه التأسيس العلمي اليوم ضعيف, وهذا ضعف بالتأكيد سينعكس على المخرجات
في المستقبل.
ولهذا أنت لو تتأمل الآن في المتخرجين ما تجد يعني تلك السمة الموسوعية أو القدرة على تناول أبواب متعددة من العلم. يعني نحن لما كنا ندرس عند المشايخ ما كان هناك يعني تدرس فقط فقه وتتجاوزه, تدرس فقه وعقيدة ولغة ونحو وحديث,
وتخرج شخصية,
فتخرج عندك نوع من الرؤية, وإن كان قد تبرز في جانب أو تتخصص في جانب, لكن عندك إمكانية أنك تتعاطى مع كل هذه المسائل. وانت لما تيجي عند الناس للإفتاء سواء كان في وسائل إعلام أو كان في مساجد, لن يقول والله احنا لن نسألك إلا عن الفقه,
إلا عن التخصص,
سيسألونك عن كل شيء.
الآن كل ما ذكروا الشيخ خالد المصلح ذكروا وعرفوه بأنه صهر الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
والعرب قديما كانت تعتز بمن ولدها ليس بمن ناسبت أو بمن ولدت يعني, فهل هذا سبب لك حرج أم أنك ستجد أن الموضوع هذا لشدة تشرفك به وهذا حق لك طبعا لا تجد غضابة فيه, ما أحرجك ذات يوم؟
أنا لا يحرجني هذا, لكني أنا أرى أن النسبة العلمية أقوى بكثير من أي نسبة أخرى. النسبة العلمية هي الأصل, لأنه الصهر ليست نسبة ذات قيمة علمية, هي نسبة
هم ليعرفوك أكثر.
ما أدري حتى مرة يعني هم يعني في تعريف باللغة الإنجليزية,
أيوة,
فهو يعرف يقول ويروي الدكتور خالد المصلح سنفلو والشيخ محمد العثيمين. سنفلو أنا قلت سنفلو ولدي وكيف يعني, لكن عرف سنفلو يعني هو بمعنى صهر باللغة الإنجليزية.
ما
يحرجني, لكن ما ليس حرج, لأن هذا الواقع والحمد لله, هذا ليس شيئا يعني يحرج, ولكني لا أرى أنه سبب للتقديم العلمي. أنا يعني لما يأتي شخص ويقدمك على أنك صهر بن عثيمين لتفتي الناس, هذا ليس صحيحا. إنما أنت طالب شيخ يعني ليس سببا لقبول العلم أنك صهر فلان.
والصهارة منهم غير علماء؟
نعم, هناك يعني من ليس من طلبة العلم بمعنى ليس متخصصا.
طيب الآن هنالك في هذه المسألة نفسها سؤال أخير لن أكثر عليك فيها من التشعبات, أنه كثير من الناس حينما يتزوج ابنة أمير, ابنة زعيم, ابنة شيخ, حتى ابنة الرسول حينما تزوجها علي عليه رضي الله عنه وأراد أن يتزوج عليها عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام, هل مثلا زواجك من ابنة عثيمين صار عبئا في جانب من الجوانب أم أنه كله خير؟
لا كله خير, كله خير.
شكرا لك, وأنت كلك خير علينا في هذه الحلقات, وشكرا لك مع ختامها.
الله يحفظك,
وسمحنا إذا كنا أكثرنا عليك.
لا أبدا, الله يحييك. وأنا كنت الحقيقة كل الموضوع يعني
في نفسك
من شيء, لكن نزولا عند رغبتك, وسأل الله يكون فيه نفع
إن شاء الله. فيه نفع, شكرا لك فضيلة الشيخ.